بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهناك فوائد ذكرها أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية، وهي مفهومة واضحة، لكن لا بأس أن نعلق على بعضها. قال الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله في حاشية اختصار علوم الحديث عند النوع 27 في آخره، قال: لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب، بلقب مثل غندر، أو وصف نحو الأعمش، أو حرفة مثل الحناط، أو بنسبته إلى أمه مثل ابن علية، إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه، وإن كره الملقب به ذلك، أي وإن كره الشيخ ذلك، لكن الأولى إذا كره أن ينبه أو أن يأتي بغير ما يكره، فإذا أمكن أن يأتي بغير ما يكره فهو أفضل، أو يقال الذي يقال فيه كذا، الذي يقال فيه ابن علية. طيب، وإذا قال إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم وكان قد عرف فهذا أفضل، ولكن ابن علية رحمه الله شهر بذلك، والعلماء لا يقصدون تنقصه وإنما يقصدون التعريف. إنما الإشكال أنه هو رحمه الله كان يقول: لا أجعل في حل من قال عني من سماني ابن علية، فلهذا ينبغي أن يقال إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، وإذا أراد أن يوضحه أكثر يقول: الذي يقال له ابن علية. قال: فائدة كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث، وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير، كما يعقد أهل السنة المجالس العلمية من مجالس حديثية ومجالس في تعليم الفنون والعلوم في هذه الأعصار فيما يسمى بدور الحديث السلفية. قال: ومن آدابها أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها من لا يفقه كثيرا من العلم، فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم الخطأ، والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. هذا فيه نظر في إطلاقه. فقوله رحمه الله إنه إنما يحدث العوام بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق، هذا ليس كذلك، فالعامي يحتاج أن يتعلم التوحيد في أهم ما يتعلمه، وأن يتعلم العقيدة الصحيحة، وأن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة عموما، وأن يتعلم أركان الإسلام، فإن هذا شيء لا بد لكل مسلم منه، لا بد لكل مسلم من ذلك، عاميا كان أو متعلما. فكوننا نقول للعامي: أنت فقط نحدثك بأحاديث الزهد والرقاق، وأما أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات وأحاديث العقيدة والتوحيد هذه لا شأن لك بها، هذا خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه بما يعقلون وبما يفهمون، يحدثهم بما يعقلون وبما يفهمون من أحاديث العقيدة وغيرها، فهذا شيء مهم. وفيما ذكره الشيخ رحمه الله هنا نظر، فإن هذه ليست طريقة أهل السنة، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألت تلك الجارية قال لها أين الله؟ ماذا قالت؟ في السماء. ما قال لها لا تقولي في السماء فإنه يقتضي ربما توهم منه متوهم التجسيم أو التشبيه، إنما تركها تخبر بما هي تعتقده وأقرها على ذلك، وهي عقيدة المسلمين أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء محيط، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى وتقدس. فيعلم الناس العقيدة الصحيحة ونعم يصرفون إليها نعم مع بيان وإيضاح، ويحذرون من مسألة ما قد يقتضي التجسيم أو التشبيه. لكن بعض النقولات في هذا الباب تكون عن الأشاعرة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم إذا أثبتوا الصفات على ظاهرها أن إثباتهم يقتضي التجسيم والتشبيه، وقد ضلوا في ذلك وأخطأوا، فإن إثبات الصفات وإمرارها على ظاهرها ليس من التجسيم ولا من التشبيه، بل هو الحق الذي لا يسوغ خلافه أن تعتقد على ما دلت عليه وأن تمر كما جاءت بلا كيف. لا يسأل عن كيفيتها، فإن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا تنبيه مهم عند قوله في هذا الموضع فيحدثهم أي العوام بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها وليتجنب حديث الصفات. وإن كان يقصد الإشارة إلى ما جاء من أثر عبد الله بن عباس حين قال ما لهؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، حين تحدث بمسألة من مسائل الصفات، فإن هذا بحسبه، هذا بحسبه. أما أن يقفل الباب عن في باب الأسماء والصفات وفي باب العقيدة الصحيحة خشية أن لا يفهم العامة، هذا خطأ، بل يقرر على العامة العقيدة الصحيحة ليتحصنوا من العقيدة الباطلة التي ينشرها أهل الباطل. فكيف يترك أهل الباطل ينشرون باطلهم؟ الأشعري ينشر أشعريته، والمعتزلي ينشر اعتزاله، والرافضي ينشر عقيدته واعتزاله، والصوفي ينشر أشعريته، وهكذا ينشرون ضلالاتهم. ثم إذا جاء السني ليتحدث ببعض الأحاديث قالوا لا، هذا مما يجعل الناس في تخبط، وربما شكك الناس في نعم في شؤونهم، حدث الناس بما يعلمون، فهذا ليس كذلك، إنما هذا في أشياء خاصة، وإلا الأصل أن تقرر العقيدة الصحيحة على المسلمين. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بأحاديث الصفات ويتلو عليهم القرآن وفيه آيات الصفات، والقرآن يقرأه العربي والعجمي، ويقرأه الأعرابي الذي لا يكاد يفقه من الدين شيئا ويسمعه، وهكذا غير الأعرابي، ويقرأه ويسمعه ويتلى على من كان على درجة عالية من الفهم ومن كان دون ذلك. نعم، ولم تحجز آيات الصفات وأدلة الصفات عن أن تذاع وتشاع في الناس، إنما في أشياء مخصوصة هذا له حكمه. قال ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات. نعم، لا الإسرائيليات فيها أشياء مما يكون فيه ماذا شيء من الكلام أو الطعن في بعض الأنبياء، وفيما فيه مخالفة لأصول شريعتنا، وما شجر بين الصحابة من الخلاف. نعم، هذا يجب على المسلم أن يعتقد حب الصحابة كلهم، وأن يمسك عما شجر بينهم عقيدة أهل السنة، لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم، هذا إن تيسر له. قال: وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ بن الصلاح المتوفى سنة 43 و700. قال السيوطي في التدريب: وقد كان الإملاء درس، قد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أي الفضل العراقي أبي الفضل العراقي إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل عندنا أي الفضل أي وهي أبي أبي الفضل العراقي، فافتتحه سنة 56 و700، فأملأ 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا إلى سنة موته سنة 86. قال: ثم أملأ ولده بعد أن مات سنة 26 و800 600 مجلس وكسرى. ثم أملأ شيخ الإسلام بن حجر إلى أن مات سنة 52 و800 أكثر من 1000 مجلس. ثم درس 19 سنة. قال السيوطي: فافتتحته أول سنة 78 و800 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى، وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. وقد رأيت بعض أمال الحافظ بن حجر مخطوطة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر. قال: وقد طبع ولله الحمد عدد منها كأمال الأذكار وأمال تخريج مختصر من حاجب بتحقيق حمد السلفي. قال: وعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر. فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث وهو لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن، والمرجع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. ثم يليه الحافظ، لفظ الحافظ لقب الحافظ. وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال: أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. قال له التقي السبكي: هذا عزيز في هذا الزمان، هذا عزيز في هذا الزمان. قال فقال: أدركت أنت أحدا كذلك؟ يقول يخاطب المزي، فقال: ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان، وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ قال السبكي: كان يصل إلى هذا الحد. قال: كان يصل إلى هذا الحد. قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، يعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول، يعني ابن دقيق العيد الدمياطي حافظ مشتغل بالحديث والتراجم والسماعات ونحو ذلك، وابن دقيق العيد عنده مشاركة في هذا الباب، وأكثر تعلقه تعلق همته بالمتون لأنه فقيه أصولي. وقال أبو الفتح ابن سيد الناس: أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواته وطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر الأسقلاني شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف في اختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط في معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق ذلك. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة وطبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن. يعني إذا كان الحافظ هو الذي يشتغل بالحديث ويعرف به ويعرف شيوخه وطبقتهم وشيوخ شيوخه وطبقتهم، الأمر في ذلك سهل. أما إذا أضفنا إلى ذلك أن يكون عالما بالحديث على شكل أوسع وبأنواعه ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، نعم، وزيد فوق ذلك أن يكون يحفظ الرواة، يحفظ أكثر الرواة، حفظ أكثر الرواة، هذا فيه يعني ماذا؟ ربما شق في العصور المتأخرة. قال: بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. هذا ما ليس بلازم، فقد يكون في الزمن الواحد أعداد الحفاظ، وقد تمر 10 سنين وعشرون وأربعون وخمسون وليس فيها حافظ يذكر، إنما أهل علم وفقه. قال: فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف الحفظ إلى آخر ما ذكر. قال: وأدنى من الحافظ درجة المحدث، إلى قوله: ودون هذين من يسمى المسند، اقتصر على سماع الحديث سماعها والمحدث الذي هو يشتغل بدراية الحديث ومصطلح الحديث ويقرأ في ماذا؟ في كتب الحديث، ويعرف الأسانيد والعلل، أسماء الرجال العالي والنازل على ما يتيسر. ودون ذلك المسند، قال: وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا، وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحفظ فقد انقطع أثره، وختم بالحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكون حافظين، ثم لم يبقى بعدهما أحد، ومن يدري، فلعل الأمة الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: النوع 28: آداب طالب الحديث. ينبغي له، أي لطالب الحديث، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع. إذن الإخلاص هذا شيء، الإخلاص شيء لا بد منه، لأن هذا عبادة، العبادة تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، وإلى إخلاص حتى يستمر العبد بالإخلاص ويستفيد وينفع نفسه وغيره. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، ينظر في بلده فيسمع من مشايخه، من كبار المشايخ في بلده، فإن استوعب أي أخذ ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة، يرحل في طلب الحديث. قال: وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن آدهم رحمة الله تعالى عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. إبراهيم بن آدهم أحد العباد يقول: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، لأن الرحلة فيها حفظ الدين، سبب عظيم من أسباب حفظ الدين الرحلة في طلب الحديث، هيأهم الله عز وجل لذلك، فلله درهم، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. نعم، طالب الحديث يكون عالما بما يكون عاملا بما يعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه، والعلم الذي لا يقصد به وجه الله، والعلم الذي ليس بعلم أصلا وإنما هو ضرر، كعلوم الشعوذة والسحر وأشياء أخرى تضر ولا تنفع. فإذا ينبغي أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال، لأن العمل والعبادة تثبت طالب العلم على العلم وعلى الخير، والذين اهتدوا، لأن العمل يقود إلى الهداية، والله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة. قال: كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث، أي يقصد بذلك ربع العشر، لأن من كل 200 عشرها 20، وربع العشرين 5، والمقصود بذلك أن ينشرها في الناس وأن يعملوا بها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. نعم، هذه آثار جميلة، هذا والذي قبله والذي قبله والذي بعده كذلك. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، لا يطول عليه حتى يضجره، أينما يأخذ نشاطه. قال: وليفد غيره. وقوله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، ولو لم يكن من هذا النصيب الذي هو نصيب الشيطان، إلا أن الشيخ إذا ضجر وملأ ربما ساء خلقه، وربما نعم تكلم في الغضب بشيء لم يضبطه، فيكون هذا من حظ الشيطان، لأن الكلام في الغضب وفي الملل وفي كذلك الأحوال المعكرة قد ينبو عن الصواب. قال: وليفد غيره من الطلبة، أي من زملائه ومن الناس الذين يطلبونه. هذا الشيخ الآن الشيخ يفيد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك، زجر عن ذلك في النهي عن ماذا؟ كتمان العلم. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة، جاء في ذلك حديث حسنه جماعة من أهل العلم. قال الشيخ أحمد شاكر: تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب، يعني المعاند المعرض الذي لا يستفيد. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار؟ فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يقفه فإذا جاء من يقفه وكتمته فليلجمني به. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. المقصود أنه قد يمكن أن يكتم بعض العلم عن ماذا؟ عمن ليس له بأهل، أو عن شخص معاند أو معارض أو مغالط، أو لا علم منه أنه لا يريد الاستفادة إنما يريد الفتنة. قال: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. هذا أثر خامس. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. يعني الذي يتتبع الأسانيد ويطلب الكثرة ويترك التفقه ويترك المعرفة والدراية والعلم الذي في الأحاديث. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني قوله إذا كتبت فقمش، قمش أي عند الكتابة تجمع، وعند إرادة التحديث قمش مع فتش معناها أنك انظر من ما يصلح للتحديث فحدث به. هذا أثر سادس. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. رحمة الله على شيخنا مقبل، إذ كان يقول: قال إذا مر بي كلام لبعض أهل العلم فلم أفهمه لم أتحسر كثيرا، وإذا مرت بي آية أو حديث لم أفهمه فإني أتحسر عند ذلك أشد الحسرة، لأنه ماذا؟ فاته شيء من فقه القرآن والسنة ويحتاج أن يبحث عنه حتى يفهمه. أما كلام عالم مر بك على عجلة ولم تفهمه أحرج عليك في ذلك، بمعنى أنه ليس بلازم، ربما يمر عليك وقت وتحفظه أو تفهمه وتدركه. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. انتهى الكلام على النوع 28. طيب، كم الآثار التي نحفظها في هذا النوع؟ أولا، أثر الأول أثر إبراهيم بن أدهم: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الثاني أثر بشر ابن الحارث الحافي: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل ما أتي حديث 5 أحاديث. الثالث أثر عمرو بن قيس الولائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. الرابع قول وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. الخامس قول الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. السادس قول وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. السابع قول أبي حاتم: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. طيب، هذه تحفظ، حفظها مفيد، تحتاجها في موعظة تستفيد أولا منها أنت، ثم قد تحتاجها في موعظة في نصيحة في شيء من ذلك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.